الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فقط بقيت نكتتان مرتبطة بالبحث السابق أشير إليهما إجمالا وأدخل في صلب بحث الآية. النكتة الأولى هي أنه مما تقدم من التمييز بين قوس النزول وقوس الصعود يتضح لنا أن ما جرى للنبي الأكرم في ليلة المعراج لم يكن مرتبطا بقوس النزول، وإنما كان من مصاديق قوس الصعود للخاتم صلى الله عليه وآله وسلم. وهناك شواهد كثيرة في تلك الروايات، روايات المعراج، تبين لنا بأنه الخاتم كان في قوس صعوده لا في قوس نزوله. من هنا يمكن أن توجه كل ما ورد أو يوجه كل ما ورد في تلك الروايات من سؤال النبي لجبرائيل. سواء كان بعض تلك الأسئلة يمكن حملها على التعليم، ولكن بعض تلك الأسئلة لا يمكن حملها على أنه يريد أن يعرف شيئا إلى أن يصل إلى مقام في قوس صعوده يقول بأنه لو تجاوزت هذه المرحلة جبرائيل لاحترقت. هذه في مسألة المعراج. المسألة الثانية التي لا بد أن تعرف أيضا كنكتة مرتبطة ببحث هذه الآيات هو أنه يتضح ما معنى أن هذه الآية، آية الكرسي، لم تنزل على نبي قبلي. من الواضح بأنه ليس المراد من أنها لم تنزل على نبي قبلي يعني المعارف الموجودة فيها لم تكن عند الأنبياء السابقين، وخصوصا أنبياء أولي العزم من إثبات الوحدانية ومن إثبات الحياة والقيومية والعلم ونحو ذلك. وإنما لابد أن يكون المراد بهذه الآية أو بهذه الروايات التي قالت بأنه لم تنزل على نبي قبلي أن فيها الاسم الأعظم، ولا يوجد مظهر أتم من الرسول الأعظم للاسم الأعظم، من هنا فهي لم تنزل على نبي قبلي. أما محل البحث الآية المباركة، قالت الآية المباركة: الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ما معنى الإخراج في الآية المباركة؟ ذكرنا فيما سبق أن ظاهر الآية في الوهلة الأولى وفي النظر البدوي أن هؤلاء كانوا في الظلمة والله بولايته أخرجهم من الظلمات إلى ماذا؟ إلى النور. يعني أن الظلمات كانت موجودة بالفعل وبولاية الله سبحانه وتعالى خرجوا من الظلمات إلى ماذا؟ إلى النور. هنا قد يقال بأن هذا ينافي ظاهر القرآن الكريم، لأن القرآن الكريم يعتقد ما من مولود إلا ويولد على فطرة التوحيد، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. إذن كيف يمكن أن نقبل أن القرآن يفترض أن الإنسان في الظلمة وبعد ذلك يخرج من الظلمات الفعلية إلى ماذا؟ إلى النور. وهذا ما أشار إليه أيضا الفخر الرازي في تفسيره المجلد السابع أو الجزء السابع صفحة 19. هناك هكذا يقول قوله يخرجهم من الظلمات إلى النور ظاهره
يقتضي أنهم كانوا في الكفر ثم أخرجهم الله تعالى من الكفر إلى الإيمان. هسه هذه نقطة أكو في كلامة بعد ذلك ندخل فيها، يفسر النور والظلمات بالكفر ماذا والإيمان، ذاك بحث آخر سنأتي عليه بعد ذلك، أن المراد بالنور والظلمات في القرآن ما هو المراد من ذلك، ذاك بحث آخر. يقول ظاهر الآية أن الإخراج يستلزم أنهم كانوا في الظلمات في الكفر وبولاية الله خرجوا من الظلمات إلى النور. ومن هنا لابد ماذا نفعل، كيف ماذا نفعل، ما هي المشكلة؟ يقول أن المشكلة أن هناك كثير من الناس لا يصدق عليهم هذا المعنى، يعني الذين كانوا كفارا وآمنوا برسول الله هذا المعنى ينطبق عليهم، كانوا في الظلمات والله أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان هذا ينطبق عليهم. أما الذي ولد على الإسلام من أبوين مسلمين وبلغ مسلما وعلى الإيمان هذا لا يصدق عليه أنه كان في الكفر وخرج من الكفر إلى الإيمان، كان في الظلمات وخرج من الظلمات ماذا؟ إلى النور. ومن هنا يقول يوجد اتجاهان في فهم الآية، الاتجاه الأول أن يجري اللفظ على ظاهره ونقول أن هذه الآية مختصة بالكفار الذين آمنوا في صدر الإسلام، هذا الاتجاه الأول حتى نتحفظ على ظاهر الآية، على نص وظاهر الآية والمعنى الحرفي للآية المباركة. خب من الواضح بأنه هذا الاتجاه ليس مقبولا عنده أيضا فضلا عن غيره، أن هذه الآية ليست مختصة بالكفار الذين أسلموا في صدر الإسلام. إذن ماذا نفعل؟ ما يفعله هو أي الفخر الرازي يقول بأنه لابد أن نعلم أن الإخراج يعم الرفع والدفع معا. ما معنى الرفع وما هو الدفع؟ أشرنا إلى معناهما، الرفع كانوا في الظلمات وخرف الله عنهم الظلم إلى ماذا؟ إلى النور، هذا رفع، يعني رفع الشيء بعد وجوده. الدفع ما هو؟ الدفع هو أنه ليس موجود ولكن إيجاد المانع لتحقق ماذا؟ لتحقق الظلمات. إذن يقول بأن الآية لكي تشمل غير الكفار أيضا لابد أن نلتزم أن المراد من الإخراج أعم من رفع الظلمات أو ماذا؟ أو دفع الظلمات. فإن الإنسان إذا كان في نور الإسلام وفي نور الإيمان الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى هؤلاء لا يرفع الظلمة، لأنه لا ظلمة سالبة بانتفاء الموضوع، ولكن ماذا يفعل؟ يمنع أن تصل إليهم الظلمة. قال أن يحمل اللفظ على كل من آمن بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم سواء كان ذلك الإيمان بعد الكفر أو لم يكن كذلك. مو يشترط أن يكون الإيمان مسبوقا بالكفر، يعني أعم من أن يكون رفعا أو أن يكون ماذا؟ دفعا. بأي بيان؟ يقول تقدم فيما سبق ونحن أشرنا أيضا إلى أن القرآن الكريم كثيرا ما يستعمل هذه الهيئة ولا يريد بها الرفع بل يريد بها ماذا؟ يريد بها الدافع. وأشرنا إلى جملة من الروايات التي تثبت هذه الحقيقة فيما سبق. أما الآيات يقول من قبيل قوله تعالى وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، ولم يكونوا في النار حتى ينقذهم منها، وإنما كانوا أي أنه لم يدخلوا النار وإنما كانوا بصدد الوقوع. القرآن يقول أنقذهم مع أنهم لم يدخلوا النار حتى ينقذهم، وإن كان يمكن التأمل في هذه الآية. الآية الثانية يقول فلما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي، هم كانوا في العذاب حتى يكشف عنهم. إذن هناك كشفنا عنهم عذاب الخزي، مو بالضرورة أنهم كانوا في العذاب والله ماذا كشف عنهم العذاب، لا، وإنما منع أن يصلهم عذاب الخزي. بلي لا لا، هذه بالنسبة إلى كشفنا. عجيب يا سيدنا، الآية كشفنا عنهم عذاب الخزي، يعني البحث أنهم كانوا في عذاب الخزي والله كشف أم لم يكونوا؟ قطعا الكافرين. الآية انظر إلى شنو علاقتي بأن جهنم لمحيطة بالكافرين. الآية تقول كشفنا عنهم عذاب الخزي، كانوا في عذاب الخزي أو لم يكونوا؟ لم يكونوا مع بلي. وين هذه في الدنيا مولانا، هذه مو في الآخرة، شنو علاقة يعني شنو يعني شنو مولانا كانوا في العذاب مو في الكفار؟ كل مطلق الآية، أم أنتم تفترضوا أنه في الكفار نازل الآية؟ مو في الكفار الآية، مطلق الإنسان. الله سبحانه وتعالى يقول إذا آمن كشفنا عنه عذاب الخزي. آمن يعني كان كافرا ثم آمن؟ لا، أعمه عمه، سواء الآن أنا عندما أبلغ يسمى آمن أو لا يسمى آمن، ويكشف عنا عذاب الخزي. فمو المقصود الآية المباركة ضرورة ماذا؟ ضرورة كانوا في الكفر ثم كشف عنهم. الآية الثالثة التي يشير إليها يقول في قصة يوسف: تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله. وهل هو كان آخذا بتلك الملة حتى يتركها الآن؟ هذه لعله من أوضح الآيات. تركت ملة قوم، وهل كان آخذا بتلك الملة وهي ملة الكفر أرباب متفرقون حتى يصدق الترك؟ لأنه بحسب المعنى العرفي واللغوي لا يصدق الترك إلا ماذا؟ إلا بعد الآخذ. مضافا إلى آيات أخرى نحن قرأناها فيما سبق، وهي قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ويطهركم تطهيرا. وقلنا بأن الإذهاب أعم من الدفع ومن الرافع، وكذلك مجموعة من الروايات في هذا المجال قرأناها فيما سبق. هذا هو الاتجاه الأول الذي يشار إليه. إلا أنه يمكن أن يقال أن الآية أريد منها الرفع مطلقا، ولا يلزم الإشكال، ويشمل كل من كان كافرا ثم آمن ولم يكن كافرا ثم ماذا؟ ثم آمن. يعني هذا التوجيه للآية نحن لا نحتاج إليه فيها في المقام، لعله في آيات أخرى نحتاج. يعني أصل استعمال هذه الآية في الأعم من الدفع والرفع نحن لا نناقش، ولكن نقول أن الآية ليس من صغريات ذلك. لماذا؟ لماذا؟ باعتبار أنه الإنسان في النتيجة يزداد إيمانا أو لا يزداد إيمانا؟ يزداد إيمانا، وهذا ما أثبتناه فيما سبق. سواء كان الإنسان كافرا ثم آمن، فمن الواضح أنه خروج من الظلمات ماذا؟ إلى النور. أو كان مؤمنا ثم ازداد إيمانا، فهو على نور من جهة إيمانه. أما بالنسبة إلى الزيادة، كان على نور أو كان على ظلمة؟ من الواضح بالنسبة إلى تفاصيل التوحيد، إلى تفاصيل العقائد، إلى تفاصيل الشريعة، صحيح أن الفطرة نور، هذا مما لا ريب فيه، ولكن نور إجمالي لو نور تفصيلي. بمقداره كان على نور، وما زاد عنه كان على نور أو كان على ظلمة. فيمكن أن نقول بأنه أي مرتبة من مراتب الإيمان فرضت فوقها مرتبة أو لا توجد فوقها مرتبة؟ فوقها مرتبة. إذن الإنسان من جهة يكون في نور ثم يزداد نوران، فإذا كان في ظلمة الله ينقله من الظلمة إلى ماذا؟ إلى النور. وإذا كان في نور فيزيده ماذا؟ نورا. وهذا النور الإضافي بالنسبة إليه قبل ذلك كان عدم ملكه، لم يكن موجودا، كان بالنسبة إليه على ظلمتين. وهذه النقطة هو التي يشير إليها السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد الثاني صفحة 346، يقول: ولكن يمكن أن يقال إن الإنسان بحسب خلقته على نور الفطرة. إذن أساسا ما عدنا ظلمات احنا، ولكنه هو نور إجمالي يقبل ماذا؟ يقبل التفصيل. أما بالنسبة إلى المعارف الحقة والأعمال الصالحة تفصيلا فهو في ظلمة بعد لعدم تبين أمره. إذن هذا لا يتنافى، بعبارة أخرى أن النور والظلمة تجتمعان إذا اختلف المتعلق، فهو نور على نور من جهة وعلى ظلمة ماذا؟ من جهات أخرى. إذن المؤمن في أي درجة من درجاته فرضته، لا الأنبياء والمرسلين والأوصياء لهم حساب آخر، لأن أولئك ليس لهم ها حجب ظلمانية، لهم حجب ماذا؟ نورية، له بحث آخر. المؤمن الذي له حجب ظلماتية في أي درجة فرضته من درجات الإيمان يمكن أن تفرضه ماذا؟ ها؟ بالنسبة إلى الدرجة الأعلى، هو في ظلمة أو ليس في ظلمة بالنسبة إلى الدرجة الأعلى؟ نعم. إذن يخرجهم من النور، من الظلمات إلى النور. قال: والنور والظلمة بهذا المعنى لا يتنافيان ولا يمتنع اجتماعهما. والمؤمن بإيمانه يخرج من هذه الظلمة إلى نور المعارف والطاعات تفصيلا. إذن لا ضرورة أن نقول بأنه يخرجهم أعم من الرفع والدافع، لا، نقول مراد من الإخراج هنا هو ماذا؟ هو الرافع في المقام، ويشمل كل من آمن بالخاتم صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أي مرتبة من المراتب كانوا. أما بالنسبة إلى المقطع الثاني، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، بعد ذيك القضية بعد لا نحتاج فيها هذا الإشكال، لأنهم كانوا في نور الإيمان، في نور الفطرة، وأخرجهم إلى ماذا؟ إلى الظلمات. والكافر بكفره يخرج من نور الفطرة إلى ظلمات الكفر والمعاصي التفصيلية. إذن هذا الإخراج في الآية المباركة التي أشارت إليها الآية لا يشترط أن تكون أعم من الدفع والرفع، حتى لو اقتصرنا على ظاهر الآية المباركة وأنها تفيد الرفع ولا تشمل الدافع، أيضا لا يوجد إشكال في الآية المباركة. الآن نأتي إلى بحث الظلمات والنور. ما هو المراد من الظلمات والنور في الآية؟ في فهم هذه الكلمات والمفاهيم في القرآن الكريم، تعلمون عندنا مفاهيم كثيرة من هذا القبيل: الظلمات والنور، الحياة والموت، إذا دعاكم لما يحييكم. ومن الواضح نحن لم نكن أمواتا حتى الله سبحانه وتعالى باستجابتنا لدعوة الرسول الأعظم ماذا؟ يحيينا. الحياة والموت، وكثيرا ما يتداول هذا المعنى. العمى والبصر في القرآن الكريم، تجد القرآن الكريم يقول لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، تجد القرآن يقول لهم أعين لا يبصرون بها. وهكذا جملة من هذه المفاهيم التي ذكرها القرآن الكريم: الحياة والموت، العمى والبصر، الظلمات والنور، الهداية والضلالة، ونحو ذلك من هذه المفاهيم. كيف نفهم هذه المفاهيم في القرآن الكريم؟ فإذا القضية التفتوا إليها جيدا ليست مرتبطة ببحث هذه الآية، هذه القضية من الأبحاث السيالة في القرآن الكريم. الاتجاه الأول في فهم هذه المسائل والمفاهيم هو الاتجاه الذي يعتقد أن هذه أمور على نحو الاستعارة، على نحو المجاز، وإلا واقعا ليس الإنسان قبل الإيمان كان في ظلمة، وبعد الإيمان يكون ماذا؟ في نور. ليس الإنسان قبل الاستجابة كان ميتا وبعد الاستجابة يكون ماذا؟ حيا. ليس الإنسان قبل الاستجابة يكون أعمى وبعد الاستجابة يكون ماذا؟ بصيرا. وإنما هي كناية أو استعارة أو استعمال مجازي للإيمان والكفر. فإذا عندما يقول يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني من الكفر إلى الإيمان، من الهداية من الضلالة إلى الهداية. هذا هو الاتجاه المعروف في كلمات المفسرين. فلهذا تجدون أن الفخر الرازي في تفسيره الجزء السابع صفحة 18 هكذا يقول، يقول: أجمع المفسرون على أن المراد هاهنا من الظلمات والنور الكفر والإيمان. إذن أخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني أخرجهم من الكفر إلى ماذا؟ إلى الإيمان. هذا يقوله هنا، وكذلك يقوله في صاحب تفسير المنار في الجزء الثالث صفحة 41، أيضا يشير إلى نفس النكتة. يقول: ثم قال الأستاذ، هذا تلميذه رشيد رضا، يقول عن محمد عبده: الظلمات هي الضلالات التي تعرض على الإنسان في كل طور من أطوار حياته، كالكفر والشبهات التي تعرض دون الدين فتصد عن النظر الصحيح أو تحول دون فهمه والإذعان له، وكالبدع والأهواء إلى آخره. وهذا أيضا ما يشير إليه الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الميزان صفحة 345، يقول: وقد بينا أن هذا الإخراج إلى آخره، يقول: أن كثيرا من المفسرين وسائر الباحثين يعتقدون أنها معان مجازية. خب ماذا يراد بها؟ يقول: يراد بها هذا الدين، الالتزام بالدين. فمن التزم بعقائد الدين وعمل بالأعمال الظاهرية والبدنية للدين فقد خرج من الظلمات إلى ماذا؟ إلى النور. وإلا لا يوجد شيء وراء الالتزام بالدين نسميه نور وظلمة، فقد ذكر النور وأريد به الالتزام العقائدي والعملي بالدين، وذكرت الظلمة وأريد بها عدم الاعتقاد وعدم العملي بالأحكام الشرعية. خب على هذا الأساس يخرجهم من النور من الظلمات إلى النور، ما هو معناه يكون؟ يعني يبعث لهم شريعة. ما معنى يخرجهم؟ ما معنى يخرجهم بعد على هذا الأساس؟ يخرجهم من الظلمات إلى النور، يعني يبعث لهم شريعة فإن اعتقدوا بها وعملوا على أساسها فقد خرجوا من الظلمات إلى النور. فالولاية في الآية المباركة تشريعية أو تكوينية؟ تكون، فقد تكون تشريعية. فلهذا نحن ذكرنا في صدر الأبحاث أن الولاية في الآية المباركة ليست هي تكوينية أو تشريعية إلا بعد معرفة المراد من النور والظلمات في ذيل الآية المباركة. إذن الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ما هو المراد من الولاية؟ ولاية التشريع. ما هو المراد من الإخراج؟ ها؟ بعد علة فاعلية أو علة إعدادية؟ ها؟ يهيئ المقدمات أو يخرج الإنسان؟ لا، فقط الله سبحانه وتعالى يهيئ مقدمات الإخراج من الظلمات إلى النور. وقد قرأنا في محله الفرق بين العلة الإعدادية والعلة ماذا؟ الفاعلية. قلنا أن العلة الإعدادية يعني تهيئة الشرائط والمقدمات، أما العلة الفاعلية يعني ماذا؟ إعطاء الوجود. إذن المراد من الولاية في الآية والمراد من الإخراج في الآية بنحو العلل الإعدادية، لا بنحو العلل ماذا؟ أو العلة الفاعلية. هذا هو الاتجاه الأول في فهم هذه الظاهرة في القرآن الكريم. الاتجاه الثاني، الاتجاه الثاني أيضا اتجاه سيال في القرآن الكريم، وهو أنه يرى أن وراء الالتزام بالعقائد والعمل بالظواهر الدينية أن الإنسان يخرج حقيقة من ظلمة إلى نور، ومن موت إلى حياة، ومن عمى إلى بصر. لا أن القضية تتلخص، التفتوا جيدا، فقط العمل بالعقائد، العمل أو الالتزام بالعقائد والعمل بالظواهر الدينية، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما الاعتقاد الديني والعمل الظاهري ينشئ للإنسان حياة جديدة لم تكن موجودة قبل ذلك، يعطي للإنسان بصرا جديدا لم يكن يبصره قبل ذلك. وبتعبير واضح، المؤمن له حياة أخرى غير حياة ماذا؟ غير حياة الكافر، لأنه أمر مجازي وكنائي. فلهذا السيد الطباطبائي في الجزء الثاني صفحة 345 هكذا يقول، يقول: والحق في ذلك أن هذه الأمور التي أخبر الله سبحانه بإيجادها وفعلها عند الطاعة والمعصية إنما هي أمور حقيقية واقعية من غير تجوز فيها ولا كناية ولا استعارة. نعم، هي أمور باطنية لا يمكن أن ترى بهذه الحواس الظاهرية. وهذه هي المسألة المهمة في القرآن الكريم، أن هذه الأعمال وأن هذه الاعتقادات التي توجد لها باطن بنحو آخر أو ليس لها باطن بنحو آخر. هسه سواء في قوس النزول أو في قوس ماذا؟ في قوس الصعود. على مستوى قوس النزول، يعني أن الاعتقاد بالله هنا نشأ من حقيقة في عالم الملكوت، أن الصلاة هنا نشأت من حقيقة في عالم الملكوت، أن الصوم هنا نشأ من حقيقة في عالم ماذا؟ الملكوت. هذا على مستوى قوس النزول. على مستوى قوس الصعود، أن الصلاة هنا سوف تظهر للإنسان بنحو آخر في نشأة أخرى. وهكذا الاعتقاد بأهل البيت، وهكذا الاعتقاد بالله، وهكذا الاعتقاد بالمعاد، هذه كل واحدة منها في عالمنا لها حقيقة، وفي عوالم قبل هذا العالم وعوالم بعد هذا العالم لها ماذا؟ لها حقائق أخرى. ومن هنا نقرأ هذه الآية المباركة: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. يعني أن الآخرة ليست شيئا وراء الدنيا، بل الآخرة هي ماذا؟ ها؟ هي باطن هذا الدنيا. أن الآخرة ليست شيئا في امتداد هذه الدنيا، الآخرة باطن هذه الدنيا. فلهذا الآية المباركة دقيقة في ذيلها، يقول: وهم عن الآخرة هم غافلون. والغفلة لا تكون إلا عن أمر موجود، وإلا إذا كان معدوما فلا معنى للغفلة عنه، ليس بموجود حتى نغفل، وإنما الغفلة تكون عن أمر موجود. فلهذا تجدون في آية أخرى القرآن الكريم يقول: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، عندما كشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. إذن الاتجاه الثاني في فهم هذه المفاهيم في القرآن الكريم هو أن نعتقد بأن لهذه الظواهر على مستوى العقائد، على مستوى الملكات والأخلاق، على مستوى الأحكام، هذه لها باطن قبل هذا العالم نشأت من، وبعد هذا العالم تترتب عليها. وأفضل من أشار إلى هذه النكتة بحسب ما تتبعت هو السيد حيدر الآملي رحمة الله تعالى عليه في تفسيره القيم. السيد حيدر الآملي كما تعلمون له تفسير، أنا بحسب علمي لم يخرج منه إلا الجزء الأول، وإلا بعد ظهر الثاني فوق الحمد لله. في الجزء الأول من تفسيره صفحة 270 هكذا يقول، أنا خلي أقدم فد مقدمة قبل أن أقرأ بحث السيد حيدر الآملي. هذا البحث نحن أشرنا إليه فيما سبق وتطبيقا له في المقام الآن نشير إليه إجمالا، وهو أن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان مزودا بأنواع ثلاثة من الأجهزة. النوع الأول هو الجهاز الحسي، هاي الحواس الظاهرية. النوع الثاني هو الجهاز العقلي. النوع الثالث هو الجهاز القلبي إن صح التعبير. وكل واحدة من هذه الأجهزة لها وسائلها الخاصة ومساحاتها ودوائرها الخاصة بها، فلهذا أنت لا تستطيع بالعين المجردة ترى الله سبحانه وتعالى، لأن العين المجردة هذه الحواس الظاهرية تستطيع أن ترى ما هو في عالم الأجسام والماديات، أما ما هو فوق الجسم بعد يمكن أن يدرك بالحواس الظاهرية أو لا يمكن، بل أنت تجد أن جملة من الأمور المادية لا تفهم حتى بهذه الحواس. الجوهر أمر مادي لو أمر غير مادي، ها؟ أمر مادي يمكن أن تراه أو لا يمكن أن تراه، أنت كل ما تراه هو الأعراض، وإلا الجوهر لا يمكن ماذا؟ أن تراه وأن تلمسه وأن تقف عليه. يعني الله سبحانه وتعالى لم يجعل في قدرة الحواس إلا أن تدرك الأعراض المادية وليست جميع الأعراض المادية. إذن أنت لا تتوقع من هذا الجهاز بما زود به من وسائل أن يقف ماذا؟ على غير الدائرة التي تختص به. تعالوا إلى دائرة العقل. العقل يستطيع أن يكتشف كثيرا من الأمور وكثيرا من العلاقات، ولكنه أيضا يبقى عاجزا في دائرة أخرى لا يستطيع أن يقف عليها. اسأل العقل مولانا أن صلاة الصبح ركعتين لو ثلاث ركعات. نحن معتقدين بأن صلاة الصبح ركعتين ليس أمرا اعتباريا محضا، بل هو ناشئ من ملاكات ماذا؟ ملاكات تكوينية لها حقائق التي ظهرت في عالمنا. صلي صلاة الصبح ماذا؟ ركعتين، وصلي المغرب ثلاث ركعات، وصلي العشاء ماذا؟ أربع ركعات. اعتقد بهذا النحو ولا تعتقد بذلك النحو. اسأل العقل، الذين يأكلون أموال اليتامى ماذا يحدث لهم؟ ها؟ يستطيع أن يقول الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. أصلا هذه العلاقة يستطيع العقل يكتشفها؟ يستطيع أو لا يستطيع؟ لا يستطيع العقل. نعم العقل يستطيع أن يكتشف علاقة اجتماع النقيضين ما هو؟ ممتنع، هذا يستطيع أن يكتشف. يستطيع أن يكتشف جملة من القواعد العقلية، ولكنه في كثير من الموارد عندما تسأل العقل، العقل يدرك أنه يفهم أو لا يفهم، هو يقول أنا لا أفهم. ومن هنا نجد بأن العقل يقول أنا محتاج إلى الدين، محتاج إلى الوحي. لماذا يقول أنا محتاج إلى الوحي؟ ها؟ لأنه هناك دائرة من الحقائق في هذا العالم والعلاقات التي تحكم حقائق هذا العالم لا يستطيع لا العقل ولا التجربة والحس ماذا؟ أن تكتشف تلك العلاقة. اسأل العقل، قل له أن الإنسان إذا وقع في الماء يختنق يغرق أو لا يغرق؟ ها؟ عقل، اسأل عقل قبل التجربة، ها؟ يستطيع أن يفتي أو لا يستطيع أن يفتي؟ ها؟ أصلا لو فرضنا أن الإنسان لم يجرب النار ولم يعلم أنها حارة ولا ماذا ولا محرقة كالطفل، الطفل في أول أمره الذي لم يجرب أن النار محرقة وأن النار ماذا؟ حارة، بألف دليل عقلي يستطيع أن يعرف محرقة وحارة أو لا يستطيع. لا يستطيع. لماذا؟ لأن هذه القضية دائرة في عالم التجربة، في دائرة الحس. إذن هناك مجموعة من العلاقات لا يكتشفها إلا الحس، ولا تكتشفها إلا المختبرات التجريبية. هناك مجموعة من العلاقات لا يكتشفها إلا ماذا؟ إلا العقل، قانون العلة والمعلول لا يكتشفه إلا العقل. وهناك مجموعة ثالثة من الحقائق والعلاقات القائمة بينها تحتاج إلى جهاز ثالث حتى يكتشفها الإنسان. هذا الجهاز الثالث هو الذي يعبر عنه القرآن الكريم إما بالقلب وإما بالبصيرة وإما تعبيرات متعددة إشارة إلى هذا الجهاز الثالث ووسائل هذا الجهاز الثالث، اللي نحن نعتقد بأن الوحي إنما ينصب جهده على بيان ماذا؟ على بيان هذه الدائرة الثالثة ومساحة هذه الدائرة الثالثة والعلاقات التي تحكم ماذا؟ هذه الدائرة الثالثة. وإلا لو كان العقل والتجربة تستطيع أن تكتشف كل حقائق العالم والعلاقات التي تحكمها لكنا نحتاج إلى الوحي أو لا نحتاج إلى الوحي؟ ها؟ بعد لا حاجة إلى الوحي، لا حاجة إلى الوحي. الحاجة إلى الوحي من أين تنبع؟ تنبع من قصور الإنسان، لا تقصير الإنسان، من قصور الإنسان أن يكتشف مجموعة من الحقائق والعلاقات التي تحكمها. عند ذلك إذا جئنا إلى القرآن وقال لنا وننشئكم فيما لا تعلمون، بعد هذه الآية واضحة جدا، لأن هناك كثير من الأحكام سوف نذهب إليها ونراها أنها كنا نفهمها أو لا نفهمها، نعرفها أو لا نعرفها، لا لم نكن نعرف، اللي هي هذه دائرة الوحي. ما هو جهازه؟ القرآن الكريم يقول جهازه وسيلته هو القلب، كما أن البصر يعني الحس الظاهري وسيلة إدراك المحسوس، البصيرة والقلب وسيلة إدراك حقائق ذلك العالم. فلهذا نحن نعتقد بأن النبي وأنبياء مرسلين هذه علومهم لم يحصلوا عليها لا من خلال الحواس الظاهرية ولا من خلال الاستدلالات العقلية والفلسفية. صحيح ولا مو صحيح؟ علوم الأنبياء والمرسلين والأوصياء قائمة على هذين الأصلين، يعني على الحواس، يعني على الاستدلالات الفلسفية والعقلية. لا لا لا، حتى لو لم يعرفوا أي اصطلاح وأي تجربة فهم ماذا؟ ها؟ فهم يعلمون حقائق ذلك العالم والعلاقات التي تحكم ذلك العالم. هذه القضية، هذه المسألة من أهم المعارف القرآنية. يعني أنت إذا لم تفهم هذا التقسيم الثلاثي الذي أشرت إليه لا تستطيع أن تفهم كثيرا من معارف القرآن الكريم. انظر إلى ما يقول الآن السيد حيدر الآملي في الجزء الأول من تفسيره صفحة 270، يقول فاعلم أن الله تعالى خلق الإنسان جامعا للعالمين، عالم الغيب وعالم الشهادة. هذا الذي عبرنا عنه بعالم الملكوت، عالم الغيب الذي لا يمكن إدراك حقائقه بهذه الوسائل الموجودة عندنا، عالم الغيب وعالم ماذا؟ وعالم الشهادة، أو الملك والملكوت. عالم الغيب وعالم الشهادة يسمى بتعبير آخر بعالم الملك وعالم ماذا؟ الملكوت، أو الأمر والخلق، عالم الخلق وعالم ماذا؟ وعالم الأمر، إذ لا مشاحة في الألفاظ. وإن كان كل لفظ يشير إلى حيثية من حيثيات ذلك العالم، ليس ترادف بين الملكوت وإلى آخر، لا يوجد ترادف، كل واحدة تشير إلى حقيقة من إلى حيثية من حيثيات ذلك العالم. قال: وأعطاه لمشاهدة كل عالم عينا مناسبة لذلك العالم، أعطاه جهازا ووسيلة ملازمة تناسب ماذا؟ ذلك العالم. فالعين التي هي لمشاهدة عالم الغيب سماها بالبصيرة، لقوله: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. ويعبر عنه بالقلب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. أما والعين التي لمشاهدة عالم الشهادة سماها بالبصر، هو الذي أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. الأفئدة واحدة من معاني ماذا؟ القلب، مو هذا الأمر الصنوبري. والأفئدة لعلكم تشكرون. هنا واقعا من الأبحاث المهمة أنه ما هي شرائط الرؤية البصرية وما هي شرائط الرؤية ماذا؟ ها؟ القلبية. شوفوا أنتوا إذا هذه القاعدة تأخذوها وتدخلون بعد في روايات المعراج بعد القضية ماذا؟ تكون واضحة أمامكم أن الرسول الأعظم في ليلة المعراج كانت رؤيته رؤية بصرية أو كانت رؤيته رؤية ماذا؟ ها؟ قلبية. صريح الروايات في ليلة المعراج يقول: غمضت عيني وأبصرت بقلبي. وصل تصريحك في الروايات. بعد: ربي أرني أنظر إليك، بعد واضع معناها بأنه الرؤية أي رؤية. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، على الفرض أنها هي هذه النظر المتعارف، مع أنه الآية مو عيون الناظرة وجوه الناظرة، تفهم ما هو معناه. ألم يعلم بأن الله يرى، بعد يفهم ما معنى ماذا؟ الرؤية. إذن من هنا انت هذه القاعدة بعد في ليلة المعراج وفي غيرها: أن يا علي إنك تسمع ما أسمع وترى ما أرى. عند ذلك يتضح أن الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: هذا جبرائيل يقول لي. كان يرى جبرائيل أو لا يرى جبرائيل؟ يا رؤية، هذه رؤية بصرية. خب إذا كانت رؤية بصرية لابد كل من كان حول رسول الله أيضا لابد ماذا؟ أن يرى جبرائيل. إلا أن يقال بأنه كان هناك فد مانع الله بالإعجاز، مع أنه كان قابل للرؤية ولكن كان يمنع الآخرين أن نعم، مع أن المثل ليست كذلك. هذه الرؤية التي كان يراها تمثلاته، تمثلات جبرائيل للرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. وعندما كان يرى مو معناه بهذا الجهاز البصري، وإنما بالجهاز ماذا؟ بالجهاز القلبي. هسه بعد في ليلة المعراج رأى، فعلى، أكل، شرب، دخل، خرج، بعد كلها بعد ترتبط بأي عالم؟ ها؟ بعالم القلب، بالجهاز الثالث الذي نعتقد بأن القرآن الكريم يؤكد على تلك الحقيقة. هسه الآن شوي ندخل إن شاء الله في ذاك البحث غدا، والحمد لله رب العالمين.